كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستهلا درسي في هذه الحلقة بسؤال الله عز وجل أن يبصرنا جميعا في ديننا وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، كنت في آخر الحلقة الماضية أتكلم عن مسألة من لم يجد الماء ولم يكن قادرا على استعماله أنه يشرع له التيمم، وذكرنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو يدل على فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأنه من فقهاء الصحابة. فقد جاء أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل أنه قال واصفا شيئا حدث له، قال رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فذكر ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى لطف نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه وما أجدرنا أيها الإخوة في أن نقتدي به في هذا اللطف في العبارة والتعامل مع الناس. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن له ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويكون لطيف العبارة صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود وأحمد، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على هذا، فإنه رضي الله عنه لما كان في ليلة شديدة البرد وخاف على نفسه من استعمال الماء تيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك. والفقهاء يقولون إن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الإقرار. ثم هناك مسألة أيها الإخوة ترد عند الناس أحيانا، ولا سيما إذا كان الإنسان في سفر، كان مسافرا من مدينة إلى مدينة بسيارته. هذه المسألة: إذا كان مع الإنسان ماء ولكنه يحتاجه للشرب، يحتاجه مثلا لحاجة أولاده، معه طفل رضيع يحتاج أن يصنع له الحليب فيحتاج هذا الماء، فهل له أن يتيمم أو لا؟ الجواب: له أن يتيمم بإجماع العلماء. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. الله أكبر أيها الإخوة، ما أعظم يسر هذه الشريعة. إن هذه الشريعة يسر كلها. وبقي في كلام الشيخ مسألة قد ترد على الإنسان، ما هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا تعذر استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة فماذا يصنع؟ وسأضرب لهذا مثالين. المثال الأول، لو أن إنسانا ليس معه من الماء إلا ما يكفي بعض أعضاء الوضوء، يعني عنده ماء يكفي أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه فقط، أما بقية الأعضاء فليس لها ماء عنده، فماذا يصنع؟ هذا مثال. المثال الثاني، إنسان عنده حساسية في ذراعه، في ذراعه، فقال له الطبيب لا تستعمل الماء مدة 10 أيام، مدة 20 يوما، الماء لا يقرب هذا المحل، لأن هذا النوع من الحساسية إذا جاءه الماء يتطور. إذن هو الآن يستطيع أن يتوضأ بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعه الآخر ويمسح رأسه ويغسل رجليه، لكنه لا يستطيع أن يستعمل الماء في ذراعه الأيمن مثلا، فماذا يصنع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستعمل الماء فيما يستطيع ثم يتيمم للباقي، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أنه إذا كان الماء يكفيه لبعض أعضاء الوضوء فإنه يغسل هذه الأعضاء. طيب بقيت بعض الأعضاء ماذا يصنع؟ يتيمم لها. والفقهاء وضعوا قاعدة جميلة جدا في هذا الباب، قالوا فيها الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فهنا الصواب من أقوال أهل العلم أنه يتوضأ لما يستطيع من الأعضاء ويتيمم للباقي. قال الشيخ رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء. بعد أن عرفنا سبب التيمم، لماذا أتيمم؟ جاء السؤال بماذا أتيمم؟ أنت عرفت لماذا، فيجب أن تعرف بماذا، بماذا تتيمم يا عبد الله إذا احتجت إلى التيمم؟ قال الشيخ فيقوم التراب مقام الماء. كلنا أيها الإخوة نعرف التراب، وهو هذا المعروف الذي له غراب، له غبار، لكن ليس المقصود في كلام الشيخ خصوص التراب، بل كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أو طينا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فكل الأرض صعيد. يقول الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ويقول الله عز وجل في حكاية ما ورد في سورة الكهف فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وهذا ما يسمى الآن مثلا بالطين، إذن هذا كله صعيد، والصعيد يتيمم به المسلم. لكن يا عبد الله الأولى أن يكون تيممك بالتراب، وتسألني ومن حقك أن تسألني لماذا كان الأولى أن يكون التيمم بالتراب؟ فأقول بارك الله فيك خروجا من خلاف أهل العلم، فإنك إذا تيممت بالتراب فتيممك صحيح باتفاق العلماء، أما إذا تيممت بغيره فإنك تدخل في الخلاف، والقاعدة عند أهل العلم أنه يخرج من الخلاف ما أمكن. ويشترط في المتيمم به يا عبد الله أن يكون طيبا. ما معنى أن يكون طيبا؟ أن يكون طاهرا غير نجس. فإذا كنت تعلم أن هذه البقعة أصابتها نجاسة فلا يجوز أن تتيمم بترابها، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. ثم جاء السؤال المهم: كيف أتيمم؟ أنا عرفت لماذا أتيمم، وعرفت بماذا أتيمم، بقي كيف أتيمم؟ هل التيمم كالوضوء؟ وهل هو كالغسل؟ الجواب لا، بل له صفة معلومة عند أهل العلم. ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله: بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. يعني لا بد أن ينوي الإنسان رفع الأحداث. ما معنى ينوي؟ يجب أن نفهم أيها الإخوة أن النية عزم القلب على الفعل، ولا يشترط لها التلفظ، بل إذا عزم الإنسان على الفعل بقلبه فقد حصلت النية والحمد لله، بل لا يشرع التلفظ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ. فيشترط للتيمم أن يعقد الإنسان قلبه على التيمم لرفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر تقربا لله. إذن انتبه يا مسلم، هناك نيتان: نية الإخلاص التقرب لله، التعبد، نية أن تتعبد بهذا، والنية الثانية نية تحديد العمل، وذلك أنك تنوي بهذا الفعل التيمم، فتنوي به التيمم لرفع الحدث الذي عليك. ولا يصح التيمم إلا بالنية، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا، ومعنى تيمموا اقصدوا، فلا بد من القصد. والشيخ هنا تلحظ يا أخي أنه قال ما عليه من الأحداث، ويريد الشيخ بهذا أن يبين لك يا عبد الله، يا أمة الله، أن يبين أنه لا يشترط تعيين الحدث، لا يشترط أن ينوي الإنسان رفع حدث معين، بل ينوي رفع ما عليه من الأحداث. فإذا كان عليه حدث من الأحداث فإنه يرتفع بالتيمم. إذن انتبه يا عبد الله، لا يشترط في التيمم أن تنوي كل حدث، فتقول مثلا أنوي رفع الحدث الأصغر، أنوي رفع الحدث الأكبر. لو نويت رفع الأحداث التي عليك فإن الشرط قد تحقق، فإن الشرط قد تحقق. ثم قال الشيخ: ثم يقول بسم الله. هذه الجملة يقصد بها أن يبتدئ المتيمم بالبسملة، فيقول بسم الله. فإن قال قائل: ما الدليل؟ قلت: إن الفقهاء قالوا إن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. فقد يأتي أحد الإخوة ويقول: يا شيخ، هذا في الوضوء ونحن نتكلم عن التيمم. فأقول: إن الفقهاء يقولون إن الوضوء والتيمم بمعنى واحد، لأن المقصود بذلك رفع الحدث. إذن يا عبد الله، عليك إذا بدأت التيمم أن تسمي الله، ثم تشرع بالأفعال. ما هي هذه الأفعال؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل مستعينين بربنا في بداية الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل لجميع المسلمين والمسلمات الحفظ والرعاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستهلا درسي في هذه الحلقة بسؤال الله عز وجل أن يبصرنا جميعا في ديننا وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، كنت في آخر الحلقة الماضية أتكلم عن مسألة من لم يجد الماء ولم يكن قادرا على استعماله أنه يشرع له التيمم، وذكرنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو يدل على فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأنه من فقهاء الصحابة. فقد جاء أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل أنه قال واصفا شيئا حدث له، قال رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فذكر ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى لطف نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه وما أجدرنا أيها الإخوة في أن نقتدي به في هذا اللطف في العبارة والتعامل مع الناس. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن له ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويكون لطيف العبارة صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال رضي الله عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود وأحمد، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على هذا، فإنه رضي الله عنه لما كان في ليلة شديدة البرد وخاف على نفسه من استعمال الماء تيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، والفقهاء يقولون إن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الإقرار. ثم هناك مسألة أيها الإخوة ترد عند الناس أحيانا، ولا سيما إذا كان الإنسان في سفر، كان مسافرا من مدينة إلى مدينة بسيارته. هذه المسألة: إذا كان مع الإنسان ماء ولكنه يحتاجه للشرب، يحتاجه مثلا لحاجة أولاده، معه طفل رضيع يحتاج أن يصنع له الحليب فيحتاج هذا الماء، فهل له أن يتيمم أو لا؟ الجواب: له أن يتيمم بإجماع العلماء. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. الله أكبر أيها الإخوة، ما أعظم يسر هذه الشريعة! إن هذه الشريعة يسر كلها. وبقي في كلام الشيخ مسألة قد ترد على الإنسان، ما هذه المسألة؟ هذه المسألة: إذا تعذر استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة فماذا يصنع؟ وسأضرب لهذا مثالين. المثال الأول: لو أن إنسانا ليس معه من الماء إلا ما يكفي بعض أعضاء الوضوء، يعني عنده ماء يكفي أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه فقط، أما بقية الأعضاء فليس لها ماء عنده، فماذا يصنع؟ هذا مثال. المثال الثاني، إنسان عنده حساسية في ذراعه، في ذراعه، فقال له الطبيب لا تستعمل الماء مدة 10 أيام، مدة 20 يوما، الماء لا يقرب هذا المحل، لأن هذا النوع من الحساسية إذا جاءه الماء يتطور. إذن هو الآن يستطيع أن يتوضأ بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعه الآخر ويمسح رأسه ويغسل رجليه، لكنه لا يستطيع أن يستعمل الماء في ذراعه الأيمن مثلا، فماذا يصنع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستعمل الماء فيما يستطيع ثم يتيمم للباقي، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أنه إذا كان الماء يكفيه لبعض أعضاء الوضوء فإنه يغسل هذه الأعضاء. طيب بقيت بعض الأعضاء ماذا يصنع؟ يتيمم لها. والفقهاء وضعوا قاعدة جميلة جدا في هذا الباب، قالوا فيها الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فهنا الصواب من أقوال أهل العلم أنه يتوضأ لما يستطيع من الأعضاء ويتيمم للباقي. قال الشيخ رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء. بعد أن عرفنا سبب التيمم لماذا أتيمم، جاء السؤال بماذا أتيمم؟ أنت عرفت لماذا، فيجب أن تعرف بماذا، بماذا تتيمم يا عبد الله إذا احتجت إلى التيمم. قال الشيخ فيقوم التراب مقام الماء. كلنا أيها الإخوة نعرف التراب، وهو هذا المعروف الذي له غراب، له غبار، لكن ليس المقصود في كلام الشيخ خصوص التراب، بل كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أو طينا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فكل الأرض صعيد. يقول الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ويقول الله عز وجل في حكاية ما ورد في سورة الكهف فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وهذا ما يسمى الآن مثلا بالطين، إذن هذا كله صعيد، والصعيد يتيمم به المسلم. لكن يا عبد الله الأولى أن يكون تيممك بالتراب، وتسألني ومن حقك أن تسألني لماذا كان الأولى أن يكون التيمم بالتراب، فأقول بارك الله فيك خروجا من خلاف أهل العلم، فإنك إذا تيممت بالتراب فتيممك صحيح باتفاق العلماء، أما إذا تيممت بغيره فإنك تدخل في الخلاف، والقاعدة عند أهل العلم أنه يخرج من الخلاف ما أمكن. ويشترط في المتيمم به يا عبد الله أن يكون طيبا. ما معنى أن يكون طيبا؟ أن يكون طاهرا غير نجس. فإذا كنت تعلم أن هذه البقعة أصابتها نجاسة فلا يجوز أن تتيمم بترابها، لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ثم جاء السؤال المهم كيف أتيمم؟ أنا عرفت لماذا أتيمم وعرفت بماذا أتيمم، بقي كيف أتيمم؟ هل التيمم كالوضوء وهل هو كالغسل؟ الجواب لا، بل له صفة معلومة عند أهل العلم، ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يعني لا بد أن ينوي الإنسان رفع الأحداث. ما معنى ينوي؟ يجب أن نفهم أيها الإخوة أن النية عزم القلب على الفعل، ولا يشترط لها التلفظ، بل إذا عزم الإنسان على الفعل بقلبه فقد حصلت النية والحمد لله، بل لا يشرع التلفظ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ. فيشترط للتيمم أن يعقد الإنسان قلبه على التيمم لرفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر تقربا لله. إذن انتبه يا مسلم، هناك نيتان: نية الإخلاص التقرب لله، التعبد، نية أن تتعبد بهذا، والنية الثانية نية تحديد العمل، وذلك أنك تنوي بهذا الفعل التيمم، فتنوي به التيمم لرفع الحدث الذي عليك. ولا يصح التيمم إلا بالنية، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا، ومعنى تيمموا اقصدوا، فلا بد من القصد. والشيخ هنا تلحظ يا أخي أنه قال ما عليه من الأحداث، ويريد الشيخ بهذا أن يبين لك يا عبد الله، يا أمة الله، أن يبين أنه لا يشترط تعيين الحدث، لا يشترط أن ينوي الإنسان رفع حدث معين، بل ينوي رفع ما عليه من الأحداث. فإذا كان عليه حدث من الأحداث فإنه يرتفع بالتيمم. إذن انتبه يا عبد الله، لا يشترط في التيمم أن تنوي كل حدث فتقول مثلا أنوي رفع الحدث الأصغر، أنوي رفع الحدث الأكبر. لو نويت رفع الأحداث التي عليك فإن الشرط قد تحقق، فإن الشرط قد تحقق. ثم قال الشيخ: ثم يقول بسم الله. هذه الجملة يقصد بها أن يبتدئ المتيمم بالبسملة، فيقول بسم الله. فإن قال قائل: ما الدليل؟ قلت: إن الفقهاء قالوا إن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله عليه. فقد يأتي أحد الإخوة ويقول: يا شيخ، هذا في الوضوء ونحن نتكلم عن التيمم. فأقول: إن الفقهاء يقولون إن الوضوء والتيمم بمعنى واحد، لأن المقصود بذلك رفع الحدث. إذن يا عبد الله، عليك إذا بدأت التيمم أن تسمي الله، ثم تشرع بالأفعال. ما هي هذه الأفعال؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل مستعينين بربنا في بداية الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل لجميع المسلمين والمسلمات الحفظ والرعاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.